السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام السميع العلام، أكرمنا بدين الإسلام وأكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام، وعد من حقق التوحيد بالجنة دار السلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للأنام، من التزم سنته اهتدى واستقام، ومن أحدث في دينه ما ليس منه فهو رد مع الآثام، صلى الله عليه وسلم أكمل صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، إن الواحد منا محتاج إلى الهداية أشد من حاجته إلى الطعام والشراب والنفس، فإن هذه الأمور بها قوام حياته الدنيا، وأما الهداية فبها صلاح دنياه وسعادته في أخراه. فالهداية لا يستغني عنها إنسان لكبر سنه، ولا لزيادة علمه، ولا لصلاح حاله. الواحد منا بحاجة إلى الهداية في كل لحظة من لحظاته، وفي كل وقت من أوقاته، بحاجة إلى الهداية بنوعيها، إذ المعلوم أيها الفضلاء أن الهداية نوعان: هداية إرشاد ودلالة وبيان، وهذه يسخر الله عز وجل من شاء من عباده ليقوم بها. فالأنبياء هداه، والدعاة إلى الحق بالحق هداه، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما النوع الثاني فهداية التوفيق والتسليم والإذعان، وهذه الهداية لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يملكها ملك مقرب، ولا نبي مرسل، ولا عبد صالح. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين. فالذي يملك هداية التوفيق والإذعان والتسليم هو الله سبحانه وتعالى، وهو أعلم بمن يستحق الهداية من عباده. ونحن عباد الله بحاجة إلى هداية البيان والإرشاد، فالمسلم بحاجة إلى من يرشده ويبين له. ولذا كان من دعاء عباد الله الصالحين في صفاتهم التي مدحوا بها: واجعلنا للمتقين إماما، أي اجعلنا هداة للمتقين، ولا يكون الإنسان هاديا للمتقين إلا إذا كان له هاد من المتقين. فلن تكون للمتقين إماما حتى تجعل لك من المتقين إماما. والكمال للعبد أن يكون هاديا مهديا، فيكون مهتديا في نفسه، هاديا لغيره. ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه أن يجعله الله هاديا مهديا. فدعا لجرير رضي الله عنه بقوله: اللهم ثبت واجعله هاديا مهديا، كما عند البخاري في الصحيح. ودعا لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه فقال: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. فالكمال للعبد أن يكون مهديا يوفقه الله عز وجل لعبد صالح عالم يبين له ويرشده ويدله، ويكون هاديا لغيره، معلما ما تعلم، مبينا ما بين له، ناصحا بما نصح به. والإنسان منا بحاجة إلى هداية التوفيق والتسليم والإذعان، فوالله ما سجد ساجد لله إلا بتوفيق الله، وما صام صائم لله إلا بتوفيق الله، وما حج حاج بيت الله إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. والإنسان في حياته بحاجة إلى أن يهتدي إلى الطريق، فليس كل إنسان يعرف الطريق، فكم من إنسان أراد الطريق فلم يهتدي له، كم من شخص عرف الإسلام وأراد أن يرضي الله عز وجل فلم يهتدي لطريق إرضاء الله، بل سلك ما يغضب الله سبحانه وتعالى. كم من إنسان يستدين المال ليشتري دابة، ليشتري شاة أو بقرة أو دجاجة ليذبحها لقبر رجل صالح، يظن أنه بهذا يرضي الله عز وجل. كم من امرأة تنذر لمن يسمونهم بالأولياء الصالحين في قبورهم، تظن أنها بهذا ترضي الله عز وجل، وقد سلك أقبح طريق وأعظم ما يغضب الله سبحانه وتعالى، وهو الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام. فالإنسان بحاجة إلى الهداية إلى الطريق، ثم هو بحاجة إلى الهداية كيف يسير في الطريق. فكم من شخص عرف الطريق وعرف جهته، لكنه لا يعرف كيف يسير فيه، فيخبط فيه خبطا فلا يصل إلى منتهاه. كما أنه بحاجة إلى ما يحتاجه في سلوك هذا الطريق، فكم من شخص عرف الطريق وعرف كيف يسلكه وسار فيه، لكنه لم يتزود بما يحتاج إليه في الطريق فانقطع في أثناء الطريق. كما أنه بحاجة إلى الهداية إلى معرفة المعوقات في الطريق من أجل أن يجتنبها. فكم من إنسان عرف الطريق وعرف كيف يسلكه وعرف ما يحتاجه ليسلكه، لكنه لم يعلم العوائق من الشبهات والشهوات، فاختطفته في الطريق وصرفته عن سواء السبيل. كما أن الواحد منا بحاجة لأن يهديه الله عز وجل إلى الثبات على هذا الطريق، فكم من سالك سلك لكنه لم يثبت على الطريق، بل والعياذ بالله انتكسا عن الطريق. فالإنسان بحاجة إلى الهداية في كل وقت وحين، ولهذا أمرنا الله عز وجل بأن نكثر من سؤاله الهداية، وأقل ذلك أن نسأل الله عز وجل الهداية في اليوم والليلة 17 مرة، حيث نذكر ذلك في كل ركعة من ركعات صلاتنا المفروضة، وهي تبلغ 17 ركعة، ويزيد الموفق ما شاء أن يزيد. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا يا ربنا الصراط المستقيم. على كل ما ذكرناه فنحن بحاجة إلى هدايتك في كل لحظة وعند كل نفس. بعض قصار النظر الذين لا يعرفون المعاني الشرعية يقولون إن المؤمن مهدي، فكيف يسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم؟ وما عرفوا معنى الهداية ولا حاجة العبد إلى الهداية. صراط الذين أنعمت عليهم وهم العالمون العاملون، وعلى رأسهم الأنبياء عليهم السلام، غير المغضوب عليهم. والمغضوب عليهم اليهود، فإنهم هدوا إلى الصراط لكنهم لم يهدوا إلى سلوكه، فعلموا ولم يعملوا، فغضب الله عز وجل عليهم. والضالون هم النصارى، فإنهم لم يهتدوا إلى الطريق أصلا فضلوا عن الطريق، فعبدوا الله عز وجل بأهوائهم وما تراه أنفسهم فضلوا عن الطريق. وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فقال: المغضوب عليهم اليهود، والضالون النصارى، كما عند الترمذي والإمام أحمد وحسنه الألباني. وأجمع المفسرون على أن اليهود هم المقصودون بالمغضوب عليهم في هذه الآية، وعلى أن النصارى هم المقصودون بالضالين في هذه الآية. وفي هذا إشارة أيها الإخوة إلى أن الهداية ليست خاصة بالهداية إلى الطريق، بل هي عامة تشمل الهداية إلى الطريق، والهداية إلى العمل، والهداية إلى الثبات، وغير ذلك من أنواع الهداية. فعلينا أيها الفضلاء أن نستشعر هذه المعاني، ونحن ندعو ربنا سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. ينبغي ونحن نتلو هذه الآيات في صلواتنا أن نستشعر أنها دعاء، وأن ربنا قد وعدنا بأن يعطينا ما سألنا، وأن نجتهد في أن نسأل ربنا هذه الهداية، وأن نستعين بعد الله عز وجل بمن يعيننا على الهداية بالبيان والإرشاد والنصح والوعظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتذكير بحقوق الله وبأيام الله وما يكون أمامنا عندما نقف بين يدي الله عز وجل فإن الوقوف بين يدي الله عظيم، وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يثبتنا على صراطه المستقيم حتى نلقاه وهو راض عنا. أما درسنا الفقهي فهو في شرح كتاب عمدة الفقه، في شرح أبواب عظيمة من المعاملات، وكنا نشرح في باب أحكام الدين، ووصلنا إلى أن المفلس وهو الذي تكون ديونه الحالة المطالب بها أعظم من أمواله أنه يحجر عليه القاضي، وأن القاضي يتولى سداد ديونه. وشرعنا في بيان كيف يرتب القاضي سداد ديونه، ووقفنا في مسألة إذا وجد الدائن متاعه بعينه عندما أفلس، وشرحنا بعضها ووقفنا في أثنائها، فلعل الشيخ ياسين وفقه الله يذكرنا بها.
الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يتلف بعضه، ولم يزد زيادة متصلة، ولم يأخذ من ثمنه شيئا، فله أخذه، لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره.
نعم، شرحنا هذه المسألة يا إخوة، وقلنا لو أن شخصا باع سيارة لشخص ب10,000 ريال على أن يسدد المشتري الثمن بعد سنة، ثم أفلس المشتري وحجر عليه، فجاء صاحب السيارة فوجد سيارته كما هي، فإنه يأخذها وهو أحق بها من سائر الغرماء، وهو قول الجمهور. وبينا الأدلة الدالة على هذا والتي لا مدفع لها، ثم تكلمنا عن شروط تتعلق بهذا، منها ألا يكون النقص قد لحق بالسلعة، فإن كان النقص قد لحق بالسلعة فإنه ليس له أن يرجع فيها بعينها، وذكرنا خلاف العلماء ورجحنا في هذه المسألة. والشرط الثاني ألا تكون السلعة قد زادت زيادة متصلة لا يمكن فصلها عنها، كشاة صغيرة كبرت، أو هزيلة سمنت، أو عبد تعلم القراءة والكتابة. وذكرنا الخلاف في هذا ورجحنا. والشرط الثالث، وأظن أنه الذي وقفنا عنده، وهو ألا يكون البائع قد أخذ من ثمنها شيئا، فإن كان أخذ شيئا من الثمن فهو أسوة الغرماء وليس له أن يرجع بالسلعة. يعني باع السيارة 10,000 واستلم 5,000 عند البيع، 5,000 مؤجلة بعد سنة، فأفلس المشتري قبل أن يسدد 5,000. قال كثير من العلماء ليس له أن يأخذ السيارة بل يشارك الغرماء كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. طيب ما دليلكم؟ من أين قلتم هذا؟ قالوا روى الدارقطني وابن ماجه وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء. وهذا الحديث نص في المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء. وهذا الحديث قد اختلف أهل الفن في إسناده، فضعفه جمع من أهل العلم وصححه جمع من أهل العلم، وحقق الشيخ ناصر الألباني رحمه الله أنه صحيح وبين صحة إسناده، وهو الظاهر والله أعلم. وقال بعض الفقهاء: بل يخير بين أن يرد ما أخذ ويأخذ متاعه وبين أن يكون أسوة الغرماء. يعني نقول له: تعال، هذه سيارتك وقد استلمت من قيمتها 5,000، فإن شئت أعطنا 5,000 وخذ السيارة، وإن شئت أبقي 5,000 عندك وأنت أسوة الغرماء بالنسبة لدينك الباقي. وهذا القول يوافق قواعد الشريعة لولا الحديث، لولا أن الحديث ورد بما ذكرناه وصح لرجحنا هذا القول، لكن لما صح عندنا الحديث فإن العدل كله والحق كله فيما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك الراجح هو القول الأول. نعم.
قال يرحمه الله: ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم.
نعم، انتبهوا يا إخوة، يعني أن ما بقي من أموال المفلس بعدما تقدم من قسمه يقسم بين غرمائه بالعدل، والعدل أن تكون القسمة بينهم بقدر ديونهم لا بالسوية. يعني لو مات المفلس وله 900، لو أفلس المدين، لو أفلس المدين وله 900,000 ريال معه، وعليه دين يبلغ 1,500,000، يعني ماله الباقي 900,000 والديون 1,500,000، وهي لشخصين، لأحدهما 500,000 وللآخر 1,000,000. هنا ليست القسمة بأن نأتي فنقول هذه 900,000 نقسمها بين 2 فلهذا 450,000 ولهذا 450,000، ليس هذا العدل. وإنما العدل أن يعطى كل شخص ما يستحقه، وهذا مهم يا إخوة. ليس العدل أن تسوي، ولكن العدل أن تعطي كل إنسان ما يستحقه. يعني مثلا واجب عليك أن تعدل بين أولادك، واجب عليك أن تعدل بين أولادك. طيب، لو كان عندك 3 أبناء، واحد منهم في الجامعة والثاني يدرس في الثانوي والثالث يدرس في الابتدائية، فليس العدل بينهم أن تعطي الكبير ريالا والوسط ريالا والصغير ريالا، لأن متطلبات الكبير ليست كمتطلبات الصغير، وإنما تعطي الكبير ما يستحقه والوسط ما يستحقه والصغير ما يستحقه. لو أنه في الأكل عندك ابنان، أحدهما هزيل يأكل القليل ثم يشبع، والآخر ما شاء الله سمين يحتاج إلى أكل أكثر من أخيه، فليس العدل أن تسوي بينهما فتعطي هذا نصف رغيف يترك نصفه، وتعطي هذا نصف رغيف ما كأنه أكل شيئا. بل العدل أن تعطي هذا ما يستحقه وهذا ما يستحقه. إذن في مسألتنا العدل بين الغرماء ليس بالتسوية، وإنما بنسبة ديونهم، ثم نعطيهم من المال بحسب نسبة ديونهم. فعندنا الآن الدين 1,500,000. في هذه الحال نسبة الدين صاحب 500,000 ثلث، ودين صاحب 1,000,000 ثلثان. فنقول لصاحب 1,000,000 خذ 600,000 من هذا المال، ونقول لصاحب 500,000 خذ 300,000 من هذا المال، فتكون القسمة كما قال المصنف على قدر ديونهم، أي تنسب الديون إلى المال ويعطون بقدر ديونهم، ثم لا شيء لهم بعد هذا. خلاص انتهينا، أنت أخذت بعض دينك وأنت أخذت بعض دينك وليس لك إلا هذا. ويدل لهذا ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه. شخص اشترى ثمارا فخسر فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، حث على الصدقة. فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، لم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. خذوا ما وجدتم، وهو هذا المال الذي في يده، وليس لكم إلا ذلك. والحديث رواه مسلم في الصحيح، فدل ذلك على أن الغرماء يأخذون ما وجدوه وليس لهم إلا ما وجدوه. نعم.
قال يرحمه الله: وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤنته من ماله إلى أن يقسم.
نعم، هنا يأتي سؤال يقول: طيب إذا حجرنا على المفلس ألا يحتاج أن يأكل؟ ألا يحتاج أن يشرب؟ ألا يحتاج أن ينفق على زوجته وعياله؟ الجواب بلى، يحتاج إلى هذا، وهذه نفقات لازمة، فيجب على القاضي أن ينفق عليه من ماله، فيحدد له نفقة يومية بحسب ما جرت به العادة، يخرجها من ماله له من أجل أن يأكل ويشرب ويلبس وينفق النفقة اللازمة. وهذا مقدم على الحقوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأ بمن تعول. وحق من ينفق عليهم مقدم على حق الغرماء، فيقسم له من ماله مقدار نفقته حتى تتم القسمة، فإذا تمت القسمة انتهينا ويفك الحجر، فهنا هو يتصرف، يذهب إلى السوق، يشتغل حمالا، يؤاجر نفسه، يبيع ويشتري، يعود إلى تصرفه بعد فك الحجر. نعم.
قال يرحمه الله: وإن وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف لم يكن لغرمائه أن يحلفوا.
فإن وجب له حق حال حجره على آخر بشاهد. نحن نعرف يا إخوة أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الحقوق المالية تثبت بشاهد ويمين، فإذا شهد معك شاهد بحق مالي فإن لك أن تحلف ويثبت الحق لك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، لكن الحلف ليس لازما لك، فإنك قد تتورع عن الحلف وتقول: لا أريد أن أحلف ولو ذهب المال، ما يجب عليك، وقد تشك في الشاهد لأنك نسيت فلا تحلف. طيب، صاحبنا هذا المحجور عليه جاء شاهد وقال: أشهد أن له دينا عند فلان يبلغ 100,000، إن حلف برضاه استحق هذه 100,000 وحكمنا له 100,000 وتدخل في المال، لكن إن أبى وقال: لا أنا لا أحلف، أنا نسيت ما أتذكر فلا أستطيع أن أحلف وأنا لست متيقنا، فليس لغرمائه أن يحلفوا، ليس لأصحاب الديون الذين حجر عليه من أجل ديونهم أن يحلفوا من أجل أن يأخذوا المال، لأنهم ليسوا هم الذين يستحقون هذا المال أصالة، وليس لإنسان أن يحلف عن غيره. وفي بعض نسخ العمدة لم يكن لغرمائه أن يحلفوه، وهذا أقرب والله أعلم، لم يكن لغرمائه أن يحلفوه، ومعنى هذا لم يكن لغرمائه أن يلزموه بأن يحلف، لأن اليمين راجع إليه، فليس لهم أن يقولوا لا هذا المال لنا نحن نستحقه فيجب أن تحلف، لأن له أن يحلف وله أن لا يحلف. قلت وهذا أقرب والله أعلم، لأن مسألة حلف الغرماء مسألة بعيدة، أما مسألة أن يحلفه الغرماء فهي أقرب، فإن الغرماء قد يطلبون إلزامه باليمين وليس لهم ذلك، لأن اليمين إنما يكون من صاحبه إذا تيقن. نحن نعرف يا إخوة أن الإنسان لا يحلف إلا على علم، فإذا لم يستظهر العلم فإننا لا نحلفه، لا نجعله، لا يجوز له أن يحلف، ولهذا ليس لغرمائه أن يحلفوه. وهنا يا إخوة مسائل تتعلق بالديون، يكثر دورانها والسؤال عنها، ومنها إذا أقرضه شيئا ثم زادت قيمته أو نقصت قيمته، أقرضه ذهبا موزونا 100 جرام ذهب على أن يرده بعد سنة، بعد سنة نقصت قيمة الذهب، كان الجرام 100 ريال فأصبح عند الوفاء 50 ريالا. هنا يا إخوة من المتضرر؟ المقرض، لأن قيمة الذهب نقصت. طيب العكس، أقرضه 100 جرام ذهب على أن يردها بعد سنة فزادت قيمة الذهب، كان الجرام 100 فأصبح الجرام 200، فهنا المتضرر هو المقترض. أقرضه 1000 جنيه على أن يردها بعد سنة، بعد سنة حصلت هزة اقتصادية في البلاد فنقصت قيمة الجنيه، كان الجنيه في وقت القرض يساوي ريالا، الجنيه بريال، عند الوفاء أصبح الجنيه يساوي ربع ريال، يساوي ربع ريال، يعني 4 جنيهات اليوم تساوي جنيها عند القرض، فنقصت قيمة الجنيه. أو العكس، زادت قيمة الجنيه، فما الحكم؟ انتبهوا يا إخوة، هذه مسائل تقع كثيرا. هنا يقول الفقهاء لا يخلو الحال من أمرين، الأمر الأول أن يكون المال ذا قيمة في ذاته كالذهب والدنانير الذهبية والدراهم الفضية في العملات، وهنا يقول الفقهاء يجب أن يرد مثل ما أخذ، 100 جرام ذهب ب100 جرام ذهب، لأن قيمة الذهب في الذهب 100 دينار ذهبي عملة يرد 100 دينار ذهبي، زادت أو نقصت لأن قيمتها فيها، لكن في النقص يندب للمقترض عند الوفاء حسن الوفاء، في النقص يندب للمقترض عند الوفاء حسن الوفاء، فعند الوفاء يزيد وهو جائز كما تقدم معنا بل مندوب، وفي الزيادة يندب للمقرض عند الوفاء الوضيعة، أن يضع شيئا من الدين، أقرضه 100 جرام ذهب وزادت قيمة الذهب، فإن الواجب أن يرد 100 جرام ذهب، فجاء 100 جرام ذهب وقال تفضل يا أخي هذا حقك جزاك الله خيرا، يندب لك أن تقول خذ يا أخي 20 جراما مني أنا أسقطها عنك، فهذه وضيعة وهذا إنقاص من الدين وهو جائز. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا لم يكن للمال قيمة في ذاته تذكر كالعملة الورقية، عملته قيمتها ليست في ذاتها، الورق لا يساوي شيئا، والعملة المعدنية، فإذا نقصت أو زادت، وهذا الكثير الآن في زماننا، اختلف الفقهاء السابقون، فالجمهور على أنه يؤدي مثل ما أخذ، اقترضت 1000 جنيه ترد 1000 جنيه زاد أو نقص لا فرق. وقال بعض الفقهاء يجب أن يؤدي قيمة النقد الذي طرأ عليه الغلاء أو الرخص يوم ثبوته في الذمة من نقد رائج في ذلك الوقت. قال بعض الفقهاء يؤدي قيمة النقد الذي طرأ عليه ما طرأ، ولكن كيف نعرف القيمة؟ قالوا عند العقد عند الثبوت في الذمة، فيؤدي القيمة بنقد رائج. فنقول مثلا في مثالنا أقرضه 1000 جنيه على أن يرد 1000 جنيه لكن الجنيهات نقصت قيمتها فأصبح الجنيه يساوي 1/4 ريال، فلو رد جنيهات في الحقيقة يكون كأنه رد 250 جنيها. قالوا فيرد القيمة، فكم كانت قيمة الجنيه بالريال؟ قلنا الجنيه يساوي 1 ريالا، إذن يرد الآن 1000 ريال، يرد الآن 1000 ريال، ثم إذا قبضها هذا يذهب ويصرفها، فتكون كم جنيه؟ 4000، لأن قلنا الجنيه يساوي 1/4 ريال، وقالوا هذا لتمام العدل. وقال بعض الفقهاء بالتفصيل، قالوا إن كان التغير فاحشا فإنه يجب عليه أن يؤدي القيمة، وإن كان التغير غير فاحش فالمثل. يعني قالوا إذا كان التغير بالنقص بالزيادة أو النقص يبلغ الثلث فأكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، قالوا فإذا كان يبلغ الثلث فأكثر فإنه يرد القيمة، وإن كان أقل من الثلث فإنه يرد المثل، لأن العادة جرت بالتساهل في اليسير. وسبب هذا الخلاف يا إخوة، وانتبهوا لهذا جيدا حتى تتقنوا المسألة، أن العملات في السابق لم تكن لها قيمة في ذاتها، وإنما تكتسب قيمتها من رصيدها بالذهب أو الفضة. فقالوا في الحقيقة أن العملات الورقية قيم، أن العملات الورقية قيم، وما دام ذلك كذلك فإنا ننظر إلى قيمتها، إلا أن الجمهور قالوا بالمثل على كل حال. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الخلاف لا موقع له في عصرنا، لأن العملة اليوم لها قيمة مستقلة ولا تنسب إلى الذهب ولا إلى الفضة، وإنما تكتسب قيمتها من قوة الاقتصاد. وعليه فالخلاف السابق منعدم لانعدام سببه. إذا ما الحكم اليوم؟ الحكم أنه يجب عليه أن يرد مثل ما أخذ، لا يزيد ولا ينقص، بل يرد مثل ما أخذ من غير نظر إلى زيادة ولا نقصان، ولكن كما قدمنا يندب في حال نقص القيمة، يندب في حال نقص القيمة المقترض إلى حسن الوفاء، وفي حال زيادة القيمة يندب المقرض إلى أن يضع عنه من أجل أن يحسن إلى بعضهما. وهذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن خيار الناس أحسنهم قضاء، أحسنهم قضاء. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، وإذا اقتضى، رواه البخاري في الصحيح. وفي رواية رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا قضى، رواه ابن حبان والطبراني وصححه الألباني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا سمحا إذا اقتضى دينه أو حقه فمال إلى السهولة والتيسير، سمحا إذا قضى حقه فمال إلى السهولة والتيسير، وإذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد وصفه بوصف كان ذلك ندبا إلى ذلك الوصف. يعني إذا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لعبد ووصف العبد بوصف، فإن في هذا ندبا إلى أن نتصف بذلك الوصف. إذن هذا هو الراجح الذي يتعين العمل به في زماننا. طيب، إذا ألغت الدولة العملة فما الحكم؟ يعني الأول نقص زيادة، الآن إلغاء. ألغت الدولة العملة بالكلية فما الحكم؟ يقول الفقهاء: لا تخلو هنا من حالين. الحالة الأولى أن تكون العملة لها قيمة في ذاتها، كأن كانت من الذهب أو كانت من الفضة، يعني دولة تتعامل بالدنانير الذهبية، الذهب له قيمة سواء كان دينارا كان حليا له قيمة، وفي هذه الحال قال بعض الفقهاء يجب أن يرد مثل ما أخذ لبقاء القيمة حتى لو ألغت الدولة هذه العملة. يعني لو فرضنا أن دولة كانت تتعامل بالدنانير الذهبية ثم ألغت الدنانير الذهبية وجاءت بعملة ورقية، يقول هؤلاء: الذهب ذهب، الذهب ذهب سواء كان عملة أو لم يكن، وأنت الآن معك ذهب فترد مثل ما أخذت. وقال بعض الفقهاء: يرجع إلى قيمة هذه العملة وقت التداين، ويأخذ الدائن قيمتها. لماذا؟ قالوا: لأنها بالإلغاء خرجت عن كونها مثل ما أخذ. يقولون: عندما أخذها كانت عملة والآن هي ليست عملة، فهي ليست مثل ما أخذ، فيرجع إلى قيمتها وقت التداين. هذا إذا كانت موجودة. أما إذا فقدت العملة بالكلية وأصبحت لا وجود لها، فهنا قال الفقهاء: يرجع إلى القيمة، لأنه ليس هنا مثل، العملة فقدت تماما فيرجع إلى المثل، يرجع إلى القيمة. والحالة الثانية: إذا لم يكن للعملة قيمة في ذاتها، كما هو موجود في زماننا اليوم في العملة الورقية، فإذا أبطلت الدولة العملة وألغت العملة، قال كثير من الفقهاء: يجب على المدين أن يرد قيمة النقد الذي وقع عليه العقد يوم التعامل من نقد آخر. كما قلنا: اقترض 1000 جنيه على أن يردها بعد سنة، وقيمة الجنيه وقت القرض ريال، ألغت الدولة الجنيهات، أبطلت الجنيهات وأصبح لا قيمة لها، يشعل الناس بها النار، ليس لها قيمة. قالوا: يرد قيمة العملة بعملة أخرى، ولكن ننظر إلى قيمتها وقت التعامل. فنقول له: رد 1000 ريال، لأن قيمة 1000 جنيه وقت التعامل ألف ريال. وقال بعض الفقهاء عليه أن يرد قيمة النقد الذي وقع عليه التعامل عند انقطاعه، يعني القيمة عند الانقطاع وليس عند التعامل، من نقد آخر. لماذا؟ قالوا لأنه هو وقت الانتقال، وهذا اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. يعني الآن يا إخوة أقرضه 1000 جنيه على أن يردها 1000 جنيه، بعد شهر ما الذي يلزمه؟ أن يرد 1000 جنيه، بعد شهرين أن يرد 1000 جنيه، بعد 5 أشهر أن يرد 1000 جنيه، بعد 7 أشهر ألغتها الدولة، هل يستطيع أن يرد 1000 جنيه؟ لا. قالوا من هنا انتقلنا من المثل إلى القيمة في هذا الوقت، فننظر إلى قيمتها وقت إلغائها، كم كانت تساوي؟ كم كانت تساوي من ريال؟ وجدنا أنها عند إلغائها تساوي 2 ريال، نقول الجنيه بريالين. وجدنا أنها تساوي 0.5 ريال، نقول الجنيه بنصف ريال، وهكذا. وهذا القول كما قلت اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وقال بعض الفقهاء إن كانت ثمنا لبيع فسخ البيع، ويأخذ أحكام فسخ البيع، يعني باعه سيارة 10,000 جنيه على أن يسلم الثمن بعد سنة، ألغت الدولة الجنيهات. قال هؤلاء نفسخ البيع. لماذا؟ لأنه أصبح بلا ثمن، والبيع بلا ثمن لا يصح، فنفسخ البيع. أما إن كانت قرضا فيجب أن يرد مثل ما أخذ طالما أن العملة موجودة، ولو لم تكن مستعملة ملغاة، ما دام أنها في أيدي الناس يرد مثل ما أخذ. قالوا لأن الواجب في القرض أن يرد العين، وهذا هو عين ماله، فإن فقدت العملة من أيدي الناس بالكلية قالوا ينتقل إلى القيمة. وقال بعض الفقهاء ما دام أن العملة موجودة في أيدي الناس ولو ألغتها الدولة فليس له إلا المثل، أما إذا فقدت وعدمت بالكلية فله القيمة. والذي أرجحه أنا طبعا كما تلاحظون يا إخوة أقوى ما في هذه المسألة القول الأول والثاني، والثاني قلت إن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رجحه وقواه، والذي يترجع عندي والله أعلم هو قول الجمهور، وهو أن يرد قيمته وقت التعامل، لأنه أخذ ما ينتفع به وثبت في ذمته وقت التعامل، فيجب أن يرد ما ينتفع به ويكون كالذي أخذه، والميزان هو وقت التعامل. فهذا أعدل الأقوال وأرجحها فيما ظهر لي والله أعلم. يقول بعض الإخوة لما لا تذكر لنا القول الراجح فقط وتريحنا من قال بعض الفقهاء قال بعض الفقهاء. والحقيقة أن هنا نتعلم ولا نفتي. والعلماء يقولون من لم يعرف الخلاف لم يعرف الفقه، من لم يعرف الخلاف لم يعرف الفقه. والذين يستمعون لنا بعضهم قرأوا في مذهب معين وقد يكون مر بهم القول، فإذا ذكرناه من ضمن الأقوال وبينا أن الراجح هو أو غيره فإن هذا لا يشكل عليهم. وأنا دائما إذا ترجح عندي قول أذكر الراجح، أما إذا سكت فمعنى هذا أنه لم يترجح عندي قول من الأقوال التي أعرضها. والذي يريد الفقه لا بد أن يتحمل، بل يا إخوة ما طلب شخص شيئا وحصله بالراحة. قديما كانوا يقولون من آثر الراحة فاتته الراحة، والأماني لا تنال إلا على جسر من التعب. الإنسان لو كان يقول يا رب أنا أريد الجنة أريد الجنة ولا يعمل الصالحات ما أعان على نفسه. إنسان يقول والله أنا أمنيتي أن أحصل على الدكتوراه وما درس حتى يأخذ الثانوية، ولا شخص يقول أمنيتي أن يكون عندي 10 أولاد من الأولاد الصالحين وما يتزوج. من آثر الراحة فاتته الراحة ولن تنال الفضيلة حتى تتعب في طلبها. وكما قلت لكم يا إخوة العلماء يقولون ما شم الفقه من لم يعرف الخلاف، ومع ذلك فنحن نذكر الراجح لمن يريد أن يعمل، ونذكر كلام الفقهاء لمن يريد أن يتعلم المسألة، لا سيما أن طلاب العلم اليوم يطلبون العلم في الإنترنت، تركوا الكتب. في الأول كان طالب العلم يطلب العلم في الكتب، يأخذ الكتاب ويقرأ، يأخذ المغني يقرأ، يأخذ فتح الباري يقرأ، فيقف على فوائد كثيرة في المسائل وقيود وشروط. الآن طلاب العلم منهم من يبحث في المكتبات الإلكترونية فيدخل الكلمة التي يريد وتأتيه المسألة كما كتب، ولربما كان قبلها أو بعدها من القيود ما يحتاج إليه ويفوت هذا. وبعضهم الآن يطلب العلم من البواحث في الإنترنت فيأتي ويدخل ويكتب ما حكم كذا ثم تأتيه المواقع ويأخذ علمه من هذا، ولربما نسب إلى عالم ما لم يقل. ونحن بحاجة إلى أن نتفقه ونأخذ الفقه الأصيل الذي نشافه به كتب العلماء ونعرضه ونأخذ ما يظهر لنا والله أعلم أنه يدل عليه الدليل. من المسائل مسألة أذكرها ولن أشرحها لأنها طويلة، سنشرحها غدا إن شاء الله، وهي مسألة إذا اقترضت بعملة فهل لي أن أسددها بعملة أخرى؟ نحن جئنا زوارا إلى المدينة من السودان، من الجزائر، من المغرب، من إندونيسيا، من أي بلد مسلم، جئنا زوارا إلى المدينة واحتجت إلى سلف قرض من أخي الذي معي من البلد، فأقرضني هنا بالريالات السعودية، أقرضني 5000 ريال من أجل أن أشتري ما أريد، عدنا إلى بلدنا السودان، الجزائر، إندونيسيا، فهل لي أن أرد دينه بالدينار الجزائري أو الدرهم الإماراتي أو الدينار الكويتي أو الجنيه السوداني أو الروبية الإندونيسية، أو يجب أن أعطيه وأرد له بالريال السعودي؟ ولربما لا نجد ريالا سعوديا، وإذا وجدنا هناك لا ينتفع به، فهل يجوز أو لا يجوز؟ أو أن في المسألة تفصيلا؟ هذه المسألة سنبسطها غدا إن شاء الله عز وجل، ونبين الأحوال الجائزة والأحوال المحرمة، وندلل على هذا، وننقل بعض فتاوى أهل العلم في هذه المسألة المعاصرة من حيث العمولات، وإن كان أصلها موجودا في كتب الفقهاء الأقدمين. ولعلنا نقف هنا ونجيب على بعض الأسئلة، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمؤمنين.
آمين.
صلى الله عليكم. أسئلة كثيرة وأفرز أنا وما تجيبون إلا على سؤال سؤالين، ما أدري لو وسعتم الوقت جزاكم الله خير. يقول لي الواجد يحل عرضه
لي الواجد نعم
لي الواجد يحل عرضه وعقوبته
نعم.
يقول جاء هذا في البخاري وقلتم هو في المسند سنن أبي داود والنسائي، كأنه ينبه على ما أدري،
لعلي أراجعه. يعني أنا هذا اللفظ لي الواجد يحل عرضه وعقوبته وقفت عليه بهذا اللفظ فيما ذكرت، والأخ يقول إن هذا اللفظ في صحيح البخاري، ونحن ذكرناه وقلنا إنه صحيح، لكن هل هو في صحيح البخاري؟ أنا بحثت عنه في صحيح البخاري ما وجدته بهذا اللفظ الذي يحصل به تمام الحكم، ومع ذلك سأراجعه إن شاء الله، فإن وجدته بتمامه يحل عرضه وعقوبته سأنبه على هذا غدا إن شاء الله عز وجل. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم. قلتم في مسألة ما إذا أخذ من ثمن سلعته شيئا أن القول الثاني يوافق القواعد لولا الحديث، فهل يأتي الحديث بما يخالف القواعد؟
لا، لكن نحن لو نظرنا إلى قواعد الشريعة ولم يرد عندنا حديث فإننا نقول إن هذا القول أعدل، إن هذا القول أعدل وقد جاءت له نظائر، لكن إذا ثبت الحديث أصبح أصلا بنفسه ولا يرد إلى قاعدة ولا إلى غيرها، ويصبح قاعدة شرعية بنفسه، ويكون فيه الخير ويكون فيه العدل.
نعم. يقول أحسن الله إليكم لو
بمعنى يا إخوة أن طالب العلم إذا أراد أن يرجح فإن أول ما ينظر إليه الأدلة من الكتاب والأدلة من السنة، فإن وجدها عض عليها بالنواجذ ولم ينصرف إلى شيء آخر، فإن لم يجد دليلا من الكتاب والسنة انتقل إلى آثار الصحابة رضوان الله عليهم، فإن وجد أثرا تمسك به، فإن لم يجد أثرا راجع إلى القواعد الكلية، ما هو القول الذي يتناسب مع القواعد الكلية في الشريعة فيرجح بها. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. بالنسبة للحديث في إشارة إلى أنه في البخاري معلق،
أنا أراجعه إن شاء الله. نعم،
يقول لو وضحتم
طبعا أما أن البخاري ذكره في التبويب فنعم ذكره في التبويب معلقا، أنا وقفت على هذا، لكن البخاري إذا ذكره معلقا في التبويب فهو ليس على شرطه، فلا يصح أن يقال رواه البخاري إلا أن يقال رواه معلقا إذا أسنده إلى راويه. أما إذا ذكره في التبويب فهذا حكم وليس برواية، يعني البخاري لا، لذكره ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يذكر لفظ الحديث أو معناه في الترجمة بدون نسبة ولا رواية، فهذا حكم من البخاري. الحالة الثانية أن يرويه معلقا بدون إسناده هو، ولكن على سبيل الرواية فيرويه عن فلان، عن ابن عمر، عن أبي هريرة رضي الله عن الجميع. والحالة الثالثة أن يرويه بإسناده، فإن رواه بإسناده حل لنا أن نقول رواه البخاري في الصحيح مطلقا، وإن رواه بدون إسناد على سبيل الرواية لا يجوز أن نقول رواه البخاري ونسكت، لأنه ليس على شرط البخاري، وإنما نقول رواه البخاري تعليقا أو رواه معلقا. أما إذا ذكره في الترجمة حكما ولو بلفظه فإنه لا يقال رواه البخاري. فأما كونه ذكره في الترجمة فنعم وقفت عليه، ولكن أنه رواه بإسناده فأنا لم أقف عليه، ومع ذلك نرجع إليه إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول قول أبي رافع في الحديث فقدمت عليه إبل الصدقة، ما هو المراد بإبل الصدقة؟
الإبل التي يجمعها السعاه من المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم، كان السعاه يذهبون ويأخذون الإبل، وهذه منها ما هو إبل زكاة، ومنها ما هو إبل صدقة، ومنها ما يرسل هدايا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
بارك الله فيكم. يقول لو بينتم قول ابن قدامة ولم يقبل إقراره عليه لأنها أشكلت علينا.
ولم يقبل إقراره أي أن المفلس إذا حجر عليه فأقر بشيء هل يقبل إقراره بعد الحجر؟ أما إقراره قبل الحجر فمقبول، لكن بعد أن حجر عليه إذا أقر بحق عليه فهنا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يقر بأن بعض ماله الموجود لغيره، يقر بمال بعينه موجود الآن وقد حجر عليه، فيقول أقر أن هذه العمارة التي حجرتم عليها قد بعتها لزيد من قبل، هنا لا يقبل إقراره لأنه متهم يريد أن يخلص ماله، لما حجر عليه وإراد أن تباع العمارة أراد أن يتخلص فقال أنا أقر أني بعتها لزيد، هنا لا يقبل إقراره. أما إذا كان إقراره بشيء في ذمته هو دين سابق لا يخرج شيئا من هذا المال من يده، وإنما يدخل مدينا جديدا، فهنا قال بعض الفقهاء لا يقبل إقراره للتهمة، لأنه يمكن يريد أن يضر الغرماء فيقول أنتم حجرتم علي تريدون أخذ مالي، أنا أدخل عليكم غريما ينقص المال الذي تأخذون. وقال بعض الفقهاء بل إقراره صحيح ويؤاخذ به ويلزم، لأنه إقرار من مكلف رشيد يصح إقراره بشيء قد سبق الحجر، فالإقرار صحيح في ذاته ولا مانع. وهذا هو الراجع عندي والله أعلم، أن إقراره بدين سابق في الذمة يصح ويعتبر.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول رجل قام بطواف الوداع بعد صلاة الظهر وذهب إلى الفندق وانتظر الحافلة إلى صلاة العشاء، فصلى العصر والمغرب والعشاء على بعد 500 متر من المسجد الحرام، فهل يكفي طوافه؟
هذا في تفصيل. إن طاف للوداع ثم ذهب إلى الفندق ينتظر رفقته، لأنهم سيسيرون في حافلة فيها 50 شخصا، وهذا يأتي الآن وهذا يأتي بعد ساعة وهذا يأتي بعد ساعتين، كل بحسب قوته وبحسب ما بدأ به الطواف. يعني بعضهم مثلا يذهب مباشرة ليطوف، بعضهم يذهب إلى السوق ليشتري قبل طواف الوداع. ذهب إلى الفندق ينتظر رفقته حتى ينطلقوا، صلى العصر، صلى المغرب، صلى العشاء، نام، ينتظر حتى جاء الرفقة ثم انطلقوا، لا شيء عليه وطوافه صحيح، إذ لا يمكن إلا هذا. والحالة الثانية إذا طاف للوداع ثم عاد إلى الفندق ينتظر الحافلة لأنه لا يعلم متى تأتي، قالوا له طف قبل العصر وستأتي الحافلة إن شاء الله، طاف وذهب وينظر من النافذة جاءت الحافلة ما جاءت، وصلى الظهر، صلى العصر، صلى المغرب، صلى العشاء، الحافلة ما جاءت، لا شيء عليه وطوافه صحيح. لكن إذا كان يعلم أن انطلاقه بعد العشاء كالساعة 10 فطاف في وقت يعلم أنه يفرغ منه ويبقى وقتا طويلا بعده، فإن طوافه لا يكون للوداع. قالوا له الحافلة ستنطلق في 10 ليلا، فطاف الضحى للوداع وانتهى، وبقي الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلى 10، هذا ما جعل آخر عهده بالبيت، عالما عارفا متعمدا. وعليه فإنه لم يطف للوداع، وعليه على الراجح من أقوال أهل العلم ذبيحة يذبحها توزع على فقراء مكة، لأنه ترك الواجب عليه وهو طواف الوداع. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول من وجد متاعه الذي باعه بعد
والآن الناس استحدثوا شيئا جديدا، وللأسف وجدنا من يفتيهم، وهو أن يذهب يطوف في اليوم الثاني عشر صباحا ثم يعود يرمي الجمار ثم يخرج، وهذا لم يجعل آخر عهده بالبيت، جعل آخر عهده رمي الجمار، وهذا يكون كأنه لم يطوف ويكون عليه دم. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: من وجد متاعه الذي باعه بعد الحجر عليه من القاضي، هل له أن يأخذه أم الأمر يختص بما قبل الحجر؟
يقول الأخ: إذا كان قد باعه بعد الحجر فوجد متاعه بعينه، فهل يأخذه أو يكون أسوة الغرماء؟ يا إخوة، قلنا إن بيعه وشراءه لا يصح بعد الحجر، فهذا البيع غير صحيح، وما دام أنه غير صحيح فإن السلعة للبائع، وإن كان أخذ شيئا من الثمن أو أخذ الثمن وجب أن يرده، وجب أن يرده، لأن هذا البيع باطل. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: اشتريت بضاعة في السوق ب120 ريال، وبعد يومين ذهبت وسألت بعض البائعين ووجدت أن السعر الحقيقي لتلك البضاعة يتراوح ما بين 30 و60 ريالا، مع العلم أن البائع استغل جهلي بسعر البضاعة، فهل هذه الصفقة تجوز؟
هذا في تفصيل. إن كانت السلعة في البلد حرة الثمن يبيعها الناس كما يشاءون، فهذا يبيع ب100 وهذا يبيع ب50 وهذا يبيع ب40 وهذا يبيع ب120، ليس لها ثمن واحد في البلد معتاد، فهذا لم يغبنك وباعك السلعة كما تباع في السوق. أما إن كانت السلعة معلومة الثمن في عادة التجار فهي تباع ب30 ريالا، وإن زيد إلى 40، جئت وأنت حاج أو زائر للمدينة ما تعرف القيمة، جئت إلى البائع قلت: يا حاج بكم هذه؟ قال: هذه أصلية تباع ب150 لكن إكراما لك ب120، ما نبيعها لغيرك ب120، وهو صادق يبيعها ب30، ما نبيعها لغيرك ب120 لكن لك أنت لأنك طيب ب120. قام المسكين: جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا، وأعطاه 120 ومشى. ذهب إلى الفندق وإذا بزميله من بلده قد اشترى نفس السلعة ب30 ريالا، ذهب المسكين يريد أن يري، قال: ما شاء الله وجدت بائعا طيبا باعني ب120، ما يبيع لغيري، قال: هذه اشتريتها ب30. فهذا يسمى عند الفقهاء غبنا، وهو أنه زاد على المشتري في قيمة السلعة ما يلتفت الناس إليه ويعتبره الناس غبنا. بعض أهل العلم يحدده بالثلث، لكن الصحيح أن النظر إلى ما يلتفت الناس إليه ويرون أنهم غبنوا فيه، فلك أن ترد السلعة وتأخذ الثمن، وهذا يسمى خيار الغبن، فلك أن ترد السلعة ويجب عليه أن يقبلها ويرد لك الثمن الذي أعطيته. نعم.
جزاكم الله.
والحقيقة أنه ينبغي للناس أن يحذروا في مسألة التعامل، بعض الناس إذا جاء هنا يظن أن الناس ملائكة، ما يكذبون ما يغشون ما يسرقون، في كل مكان في خير وفيه على غير ذلك. فالإنسان يكون حذرا فطنا، لأننا نرى بعض أحبابنا من الذين يأتون للزيارة والحج يثقون في كل شيء، في السكن، في البيع، في الشراء، يظنون أن الناس يعني على خير ما يكون. نعم الخير كثير ولله الحمد والمنة، والذين يتعاملون خاصة مع أهل المدينة يدركون هذا من الرفق واللين وحسن المعاملة، لكن يوجد من لا يتقي الله في الناس. فينبغي أن ينتبه الإنسان في باب المعاملات ولا يتكل على الطيبة والخيرية في الناس. نعم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا يسأل عن وسيط كان بين مالك ومقاول، ولم يخبر صاحب المال أنه يريد نسبة، ثم أعطى المال للمقاول، فهل له شيء؟
كأن الشخص يقول إنه كان وسيطا بين مقاول مثلا وصاحب أرض يريد أن يبنيها أو نحو هذا، ولم يتفق مع هذا الشخص الذي جاء له بهذه العملية على نسبة، فهل يستحق شيئا؟ الجواب أنه إن اتفق معه، وهذا لم يرد في السؤال، فله ما اتفق عليه. أما إذا لم يتفق معه فمحل خلاف بين العلماء، والراجح أنه إن جرت العادة أن لمثله نسبة معينة معلومة فإنه يستحقها، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، كمن ذهب إلى خياط وأعطاه قماشا وطلب منه أن يخيطه ثوبا ولم يتفقا على الأجرة، وذهب ثم عاد بعد أيام فوجد الثوب فأخذه ولم يدفع أجره، وقال الخياط أعطني أجرتي، قال أنت لم تشارطني على الأجرة. فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يستحق الأجرة المعتادة، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. أما إذا لم يوجد عرف فالأصل في هذا أنه محسن متبرع لا يستحق شيئا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.